أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. الأمر الرابع الذي يذكره المصنف حفظه الله تعالى هو قضية الإعجاز العلمي، يعني الحقائق العلمية، الأمور التي لم تكن معروفة في ذلك الزمان في الأروقة العلمية الخاصة، فضلا عن أن تكون معروفة في قرية مثل مكة في وسط الصحراء. وبالتالي هذا كاشف قطعي عن أن هذا الكتاب ليس من إنشاء مدعي النبوة، وإنما هو من عند الله سبحانه وتعالى العالم بهذه الحقائق وهو الخالق لها. فنقرأ كلام المصنف حفظ الله تعالى في هذا المجال، لأنه ليس فيه تعقيد علمي يحتاج إلى بيان. قال حفظه الله: الأمر الرابع الحقائق العلمية. إن القرآن الكريم قد اشتمل على بعض الحقائق العلمية بنحو لا يتناسب مع ما كانت عليه الجزيرة العربية من الجهل والبعد عن مراكز الثقافة، بل قد لا يتناسب مع الثقافة العلمية في عصر البعثة. أصلا ما كان مكتشف في هذا في عصر البعثة أصلا، فضلا عن مثل الجو في الجزيرة العربية. منها قوله تعالى: وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. فإن حركة الجبال تبتني على دوران الأرض أو سير المجموعة الشمسية باتجاه خاص أو حركة القارات، حركة بالنتيجة هناك حركات تثبت. قد حتى بعد تأليف هذا الكتاب ظهرت أمور ما كانت في زمان تأليف هذا الكتاب من قبل المؤلف. فإذن هناك حركة للأرض ضمن المجموعة الشمسية، داخل المجموعة الشمسية، مع المجموعة الشمسية وإلى آخره، أو حتى بنفسها، وكلاهما غير معروف في ذلك العصر. أصلا كان يتخيل أن الأرض ثابتة. ومنها قوله سبحانه: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها. العلاقة بين السماء والأرض هي علاقة ارتباط، ولكن من دون أعمدة مشاهدة قابلة للرؤية. وقوله عز وجل: خلق السماوات بغير عمد ترونها، حيث يشير ذلك إلى تماسك السماء والأرض، ارتباطها مثل الأرض والسقف بروابط ولكن غير مرئية، كما صرح بذلك في حديث الحسين بن خالد، أو صرح بذلك في حديث الحسين بن خالد عن أبي الحسن الرضا عليه السلام: قلت له: أخبرني عن قول الله والسماء ذات الحبك. قال: هي محبوكة إلى الأرض وشبك بين أصابعه. فقلت: كيف تكون محبوكة إلى الأرض والله يقول بغير عمد ترونها؟ فقال: سبحان الله، للتعجب، أليس الله يقول بغير عمد ترونها؟ فقلت: بلى. قال: فثمت عمود. ثم يعني هناك، عمود جمع عمود، يعني أعمدة موجودة ولكن لا ترى، هذا الارتباط بينهما حاصل، وذلك يناسب قانون الجاذبية المكتشف حديثا، ولعله تظهر بعد ذلك حقائق أيضا تناسب هذا المعنى أكثر من هذا المقدار ممكن. ومنها قوله تعالى: والجبال أوتادا. الوتد مثل المسمار، مثل المسمار ولكن أكبر من المسمار، أضخم من المسمار، يسمى وتد، يكون من خشب، يكون من حديد، يضرب بالأرض أو يضرب في مكان قوي حتى يثبت. وقوله سبحانه وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم. تميد يعني تتمايل مثل السفينة في الماء. فوضع رواسي كأن الأرض شبه الأرض بالسفينة، لأن الأرض تسبح في الفضاء فشبهها بالسفينة، وشبه الجبال بالرواسي التي تثبت السفينة حتى لا تميل. وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون. وقوله جل شأنه وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بكم. وقوله عز وجل خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، حيث تضمنت الآية الأولى أن الجبال كالأوتاد مثل المسمار الكبير. وهذا التشبيه يحمل خاصيتين: الأولى أنها كالأوتاد في هيئاتها، شكلها مثل الوتد، فهي كما تبرز على وجه الأرض فيها جانب عريض ظاهر على وجه الأرض، فيها جانب منغرز في باطن الأرض تغوص فيها، تغوص في الأرض. وقد ثبت أخيرا أن الجبال تغوص في الأرض أضعاف ارتفاعها، وأن حجم الصخر تحت الجبال ينزل أسفل من الطبقة الصخرية المنبسطة التي تقوم عليها القارات بعمق هائل، وهذا يثبت القارات. فإذا رفع هذا ستتحرك الطبقة التي عليها الأرض التي نعيش عليها القارات. الأمر الثاني أو الخاصية الثانية أنها كالأوتاد في وظيفتها، شكلها مثل الوتد، عملها أيضا مثل الوتد، أنها كالأوتاد في وظيفتها. فإن الأوتاد تمسك الخيمة عن أن تتحرك وأن تزول، أو تمسك اللوحة الخشبية عن أن تتحرك أو تزول، وكذلك الجبال، فهي بسبب غوصها في الأرض تشد القشرة الأرضية المحيطة بالطبقة السائلة وتحفظ توازنها، ولولا الجبال لاضطربت القشرة الأرضية وماجت فوق الطبقة السائلة. ماجت يعني تحركت حركة قوية وسريعة وغير منتظمة، تتحرك بشكل غير منتظم وبشكل سريع وقوي وخطير، هذا يسمى قال ماجت الأرض أو ماجت السفينة. ومادت بمن عليها، مادت يعني تحركت حركة يمينا وشمالا من دون استقرار، كيف أنه مثلا تضع ثقلا على شجرة صغيرة، تبدأ الشجرة الصغيرة بالتحرك والميلان. ومادت بمن عليها، وهو ما أكدت عليه الآيات الأخيرة والأحاديث الشريفة التي هي كالشرح للآيات. قال أمير المؤمنين عليه السلام في خطبة له في الثناء على الله تعالى، الثناء هو المدح وبيان الفضائل، ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه. وقد أشار صلوات الله عليه لكلا الأمرين في خطبة له أخرى تسمى بخطبة الأشباح، حيث قال في بيان خلق الأرض وعدل حركتها بالراسيات الثابتات المثبتات، بالراسيات من جلاميدها الصخور الكبيرة، وذوات الشناخيب الشم مدببة وعالية مثل القرون، وذات الشناخيب الشم من صياخيدها الصخور التي هي صلبة إذا أضربها بالمطرقة ترتد المطرقة عنها لقوتها، فسكنت من الميادان يعني الأرض، ثبتت لرسوب الجبال في قطع أديمها. الرسوب هو النزول إلى الأسفل، التشرب إلى الأسفل، وتغلغلها متسربة في جوبات خياشيمها في شقوقها، وركوبها أعناق سهول الأراضين وجراثيمها، تكون عالية ومرتفعة عن الأرض الصغيرة والمنبسطة التي تكون منخفضة عنها وصغيرة بالقياس إليها. وقال في خطبة ثالثة وجبل جلاميدها ونشوز متونها وأطوادها فأرساها أثبتها. الطود هو الشيء المرتفع، الجبل المرتفع، فأرساها في مراسيها، ثبتها في مكانها وألزمها قرارتها، فمضت رؤوسها في الهواء، رؤوس هذه الجبال، ورست أصولها في الماء منغمسة في داخل الأرض، فأنهد جبالها عن سهوله، أنهدها يعني أظهرها وأبرزها، فأنهد جبالها عن سهولها وأساخ قواعدها في متون أقطارها، مد قواعد الجبال حتى تمسك الأطراف، ومواضع أنصابها الأطراف التي عليها تثبت، فأشهق قلالها، جعل القمم عالية جدا، وأحال أنشازها وجعلها للأرض عمادا تثبتها، وأرزها فيها أوتادا، دقها مثل الوتد، فسكنت على حركتها، هي تدور وتتحرك، ولا لا ما قال سكنت عن حركتها، إذا قال سكنت عن حركتها يعني لا تتحرك، سكنت على حركتها، هي تتحرك ولكن حركة منتظمة متسقة هادئة مريحة للسكان الذين هم عليها، فسكنت على حركتها من أن تميد بأهلها أو تسيخ بحملها أو تزول عن مواضعها، وذلك كله غريب عن ثقافة عصر نزول القرآن الكريم. ومنها قوله سبحانه: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله نستجير بالله، يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كأنما يصعد في السماء، مثال لضيق الصدر. من كان يعرف أن الصعود إلى الطبقات الجو العليا، إلى الغلاف ثم وما بعده، يؤدي إلى اختلال في الضغط؟ من كان يفهم هذا المعنى؟ وقد تضمنت هذه الآية الشريفة أن الارتفاع في طبقات الجو يسبب ضيق الصدر، وهو أمر مجهول سابقا لعدم الإحاطة بخصائص الجو. ما كان يعرفون هذا المعنى، يصعد في السماء بشدة وقوة، لا أنه يصعد بسهولة، لأن الصعود يحتاج إلى طاقة هائلة لكي يخرج عن الجاذبية ويخرج من الغلاف سالما، وهو أمر مجهول سابقا لعدم الإحاطة بخصائص الجو ولعدم تيسر اكتشافه من طريق تجربة الصعود. ما عندهم شخص صعد ولا أرسلوا جهازا يقيس قوة الضغط، ولا يفهمون معنى الضغط الجوي، وإنما اكتشف ذلك في العصور القريبة، حيث ظهر أن ضغط الجو يخف كلما ارتفعنا إلى فوق، وذلك يسبب ارتفاع ضغط الإنسان وضيق صدره واختناقه. وهناك آيات كثيرة أطالوا الكلام في تقريب دلالتها على جملة من المستكشفات العلمية الحديثة المغفول عنها حين النزول، في عصر النزول، حين نزول القرآن الشريف، حيث يكون ذلك شاهدا على إعجازه وأنه من الله سبحانه وتعالى. ولا يسعنا هنا في هذا الكتاب البحث عن جميع ما قيل في مسائل الإعجاز العلمي في القرآن الكريم، وما ذكرنا كفاية، وفيما ذكرنا كفاية. هذه بعض وجوه إعجاز القرآن الكريم، وهناك بعض الشواهد الأخرى، الشواهد المؤكدة لصدق النبي صلى الله عليه وآله وسلم في نسبته لله عز وجل وعدم افترائه فيه، تظهر للمتأمل ولا تخفى على المستبصر، وإن كان الأمر أظهر من أن يستشهد عليه. هذا البحث بعد يعني موضوعا تقريبا يختلف عن الموضوع السابق، فأوكله إلى الحصة اللاحقة، وإن كانت هذه الحصة ليست بالطويلة ولكن قرأت فيها كثيرا، أوكل الباقي إن شاء الله مع بقاء العمر والتوفيق إلى الحصة اللاحقة، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم على محمد وآل محمد.